يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحديث والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 17 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الخامس من صحيح السيرة، وقد بدأت في اللقاء السابق في غزوة حنين، وأشرت إلى الأسباب التي دعت هوازن لاستعداد لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلت إليه بعض الأخبار أراد أن يتحقق من هذه الأخبار، فأرسل عبد الله بن أبي حضرد رضي الله عنه يأتيه باليقين في الخبر. طالما لم يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء في أمر في هذا الأمر، فهو لا يعلم الغيبة صلى الله عليه وسلم، ويعلم الأمة أن تتثبت في الأمور كلها. فذهب ابن أبي حضرد وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتاه باليقين أنه مستعد. تحركوا في عدد كبير كما ذكرت، فوق 20,000، وإلى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن إسحاق وغيره. فخرجوا معهم النساء والأطفال والنوق بالطبع والخيول والأغنام والحمير، فمالك بن عوف أخذهم جميعا بكل ما لهم لقتال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان معهم دريد بن الصمة. ودريد بن الصمة كان يعني فارسا قويا وله حكمة وله خبرة، لكنه تقدم في السن وفقد بصره، فأخذوه معهم في شجار له، يعني شبه الهودج الذي على الناقة لكن ليس له سقف. كان وصل إلى 150 من عمره، يتبركون به وربما يرجعون إليه في بعض النصائح. فتسارعوا ليباغتوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد علم الخبر فخرج إليه. لما وصلت هوازن إلى وادي حنين أو أوطاس، تسمى غزوة حنين أو أوطاس، فإن دريدة ابن الصمة قال: أين نحن؟ عسكروا في هذا المكان، أين نحن؟ فقالوا: في أوطاس. الرجل كانت له خبرة كبيرة بالأرض والمناسبة للمعارك أم ليست مناسبة للمعارك، فأثنى على اختيار المكان، قال أنه لا سهل ولا دهس، ولا حزن ولا ضرس، ولا سهل ولا دهس، يعني ليس فيه حجارة صلبة تعوق حركة المقاتلين، أو فيه تراب كثيف أيضا يعوق الحركة، وإنما هو واد صالح للقتال فيه. لكنه تساءل، قال: لكني ما لي أسمع بكاء الأطفال ونهيق الحمير وصوت الأغنام، ويعار الشاة يعني صوتها يعني، أو يعار الإبل. فقال: ما لأسمع هذه الأصوات؟ فقالوا: إن مالكا خرج بكل الناس بأموالهم ونسائهم وأطفالهم. فقال: ادعوا مالكا لي. مالك ابن عوف هو رئيس القبيلة وزعيم القبيلة، وكان شابا شجاعا في حوالي 30 من عمره. ادعوا لي. فلما جاء له قال: يا مالك، أنت الآن رئيس قومك، وهذا يوم بعده أيام، يعني هذه نظرة صائبة، ليس هو اليوم الأخير. إن انتصرت فبعده أيام، وإن هزمت فبعده أيام، فهذا يوم كائن له ما بعده. وهذا من الحكمة ألا ينظر الإنسان تحت قدميه فقط ويتعجل، وإنما عليه أن يتروى وأن ينظر للمقبل والقادم من الأيام والأحداث. فهو نصحه بحكمة، قال: أنت الآن رئيس قومك، وهذا يوم يعني كائن بعده أيام، فارجع أو ارفع النساء والأطفال والأغنام والأموال إلى مرتفع بلادهم وعلياء قومهم. الطائف كانت على قمة عالية. فقال: أنا جئت بالنساء والأموال والأطفال حتى أحفز المقاتلين على القتال فلا يرجع أحد. كانت وجهة نظري هكذا. الرجل كانت من ورائه زوجته وأبناؤه وماله، فمالك يقول إن هذا سيؤدي إلى عدم انهزامه، فأشار إليه بشدة وقال: يا راعي ضأن، يعني ليس هذا من شأن المقاتلين، يا راعي ضأن، وهل يرد المهزوم شيء إذا انهزم؟ إذا المهزوم هزم هل يرده شيء؟ وهو كلامه في الحقيقة كلام صحيح، إن المهزوم إذا هزم لا يرد شيء، لا زوجته ولا أولاده ولا ماله، هزم. قال: لا ينفعك اليوم إلا رجل بسيفه، رجل بسيفه. فقال له مرة ثانية: أعد هؤلاء إلى الطائف إلى علياء قومهم يمتنعون هناك. فأبى وقال: إنك قد كبرت في السن ورأيك صار سقيما ولم يستمع إلى حكمتي ونصيحتي دريد. ومالك كان مالك بن عوف كان في حوالي 30 من عمره، نعم يعني حمية الشباب وشجاعة الشباب، لكن الأمور لا تستقيم إلا بحكمة الشيوخ، نعم وبشجاعة الشباب. فلو أن الأمر وسد كل الأمر للشباب فقط لكان هناك تهور وهناك عجلة، ولو وسد الأمر للشيوخ فقط لكان هناك بطء في الأمور. فالأمة إذا أرادت أن تكون أمة يعني يكون فيها النفع والخير وتتقدم، لابد أن تزاوج ما بين حكمة الشيوخ وبين قوة وفتوة الشباب. مالك رفض الحقيقة وتحمس، وكان رأيه سقيما، كيف لرجل يخرج للقتال ويأخذ النساء معه والأطفال والشياء والحمير ويأخذ كل ماله؟ فكأن الناس مالوا إلى رأي دريد. فقال لهم مالك: إن لم تستمعوا إلى قولي كما أمرتكم، والله لأن كأن السيف هذا يعني في بطني أو في عنقي يعني وأخرجه من الناحية الثانية، يعني يريد أنه سيقتل نفسه إن لم يستمع إليه. فقالوا له: بل سمعنا إذا لم يأخذ مالك بن عوف برأي دريد ابن صمة الذي أشار عليه بالرأي الحكيم وكما ذكرت فإن هذا الوادي حنين كان قريبا من مكة من ناحية عرفات 14 ميلا، حوالي 12 ميلا، يعني كان قريبا. وعسكر الناس في هذا المكان وينتظرون، وقد علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك لهم من مكة، ينتظرونه في هذا المكان، وقد اختاروا هم وقت المعركة واختاروا مكان المعركة. وهذه أمور في غاية الأهمية، أن يختار القائد في المعارك الوقت المناسب له والمكان المناسب له. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتحركوا، فخرج الجميع فوق 12,000، 10,000 كانوا في فتح مكة، و2,000 من مسلمة الفتح ومن الأعراب، فخرجوا. لكن في الحقيقة كان بعضهم ليس بمستعد للقتال ولا لحرب، وإنما وكان كأنه يذهب إلى رحلة لجمع الغنائم، كيف لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما دخل في غزوة إلا وانتصر فيها إلا ما كان من أحد. فقالوا وفتحت مكة، فجاء هؤلاء وهم حريصون على الغنائم، حتى أن بعضهم خرج حاسر الرأس، يعني لا يرتدي بيضة خوزة على رأسه ولا يرتدي درعا ولا يرتدي شيئا، فخرجوا كأنهم في سفر في رحلة وليسوا في قتال. وهذا سيؤدي بعد ذلك إلى ما سيحدث مما سنقصه، مما سيحدث من مفاجأة من هوازن. تحرك الجميع، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من الصحابة وقال له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني رأيت القوم معهم كذا وكذا وكذا، يصف له ما معهم من كل أموالهم وكذا وكذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته، يبشر الصحابة فيقول: إن هذا إن شاء الله من سنغنمه غدا، سيكون من غنائم المسلمين غدا، أبشروا إن هذا سيكون في من غنائمكم في الغد، يبشر المسلمين. وخرجوا جميعا، وتحرك النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هذا العدد من الصحابة ومن الأعراب ومن مسلمة الفتح، وعلى الطرف الآخر كان وصلت هوازن إلى وادي حنين إلى أوطاس، وبدأوا يعدون الخطة لمباغتة المسلمين، كما سنرى بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.